السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وقبل أن أستقبل الاتصال الأول، أود أن أبارك لابننا الحبيب الكريم الذي لا أعرفه، أشهد الله على ذلك، ابننا الأخ نبيل الطالب الأول في الثانوية الأزهرية، ممن من الله عز وجل عليهم بفقد البصر فمن عليهم بنور البصيرة. سعدت كثيرا حينما قرأت في جريدة المصري اليوم أن هذا الابن البار يقول بأن قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ومحمد حسان، فذكر اسم الحقير الفقير وهو أنا إلى جوار اسم البشير النذير، فيا لها من كرامة ويا له من شرف، وأنا أبارك له وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده نورا وبصيرة، وأدعوه على شاشة قناة الرحمة لنستضيفه هنا في قناة الرحمة لتكرمه القناة في لقاء مع أخي الحبيب الأخ محمود حسان، ويعني نقدم له هدية متواضعة من قناة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لأولادنا جميعا التوفيق والنجاح والسداد، إنه على كل شيء قدير. هذه دعوة مفتوحة لك أخي الحبيب نبيل أو ولد الحبيب نبيل، وإن شاء الله ننتظرك في أي وقت بإذن الله تعالى، وأرجو أن ترتب مع أخي الحبيب الأخ محمود حسان. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يكرمك يا رب ويديلك علم وتقوى وإيمان ويرضى الله عنك، ويبارك لنا في القناة المباركة دي يا رب.
آمين.
وكل العاملين فيها يا رب.
آمين.
الله يكرمك يا شيخ. أنا ليا إن شاء الله سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بمشيئة الله تعالى، ما حكم قراءة قصص الجيب البسيطة اللي هي فيها خيالات ورعب وحاجات من هذا القبيل؟
نعم.
وبناتنا طبعا دلوقتي بيقرأوها بحجة إنها تشغلهم عشان خلصوا دراسة، وطبعا مش عايزين يقتنعوا بأي كلام اللي بيثقوا في كلام حضرتك.
طيب، الله
يسلمك. فدعوهم الله يكرمك إن هم إيه اللي يشغلوا بيه وقتهم في وقت فراغهم في الأجازة بمشيئة الله تعالى.
حاضر.
السؤال الثاني بمشيئة الله، بالنسبة للأخت يعني عليها كفارة يمين صيام، بس هي مريضة مرض مزمن ومعهاش إن هي تخرج إطعام يعني مساكين أو كسوتهم أو كده يعني.
طيب، حاضر.
الله يكرمك يا شيخ.
حاضر. ربنا يكرمك. شكر الله لكم على اتصالك، جزاكم الله خيرا. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
طيب، تفضلي. السلام عليكم.
الو.
نعم، تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اسمعك. تفضل اسمعك. لو حضرتك خفضت التلفزيون شوية.
بنتك وسام 19 سنة من سوهاج.
لو أرجو أن تخفض صوت التلفاز قليلا وأن ترفع الصوت.
أنا بنتك وسام من سوهاج 19 سنة.
نعم. اتفضلي يا اختي على طول.
طيب محمد انا عندي كم سؤال لحضرتك.
اتفضلي على طول.
انا كل ما اقرا القران لا استطيع قراءه هذين الايتين بسبب مشكول في اخرهم.
نعم.
مدام
ايه؟ خفضوا صوت التلفزيون يا اختي لاني لا اسمعك. السلام عليكم. طيب ارجو ان نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا اهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
الله يسترك.
الله يبارك لك. زي يا شيخ محمد للالعاب اللي بلاي ستيشن او كده.
حاضر.
ديت حكمها هي يعني في الشرع.
حاضر.
ماشي جزاك الله خير.
حياكم.
الله خير.
نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاكم الله خير.
واياكم الله يبارك فيك. اتفضلي يا اختي.
معلش اصل انا مش عارفه اتكلم ومش متوقعه ان انا كلمت حضرتك والله.
الله يسترك. ربنا يسترك ويبارك فيك.
لاني بقالي كتير قوي 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 بحاول اكلمك والله يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
ويسر مرورك على الصراط يا رب.
آمين آمين.
وما ينطق على لسانك إلا كل حق.
آمين يا رب.
وينور طريقك يا رب.
اللهم آمين.
بحق ما تهدي الناس.
اللهم آمين.
بعون الله إن شاء الله.
اللهم آمين.
يا رب يا شيخ محمد يجمعك مع الرسول إن شاء الله في جنة الفردوس الأعلى.
آمين يا رب. آمين.
يا رب. يا شيخ محمد بالله عليك أنا محتاجة لك جدا.
تفضلي يا بنتي. تفضلي.
بس مش عارفة أتكلم على الهواء.
طيب حضرتك ممكن بس بكل أسف أنا عندي تصوير بعد انتهاء الحلقة
في أي وقت حضرتك مناسب لحضرتك.
طيب اترك الرقم يا أختي مع إخواننا في وإن شاء الله سأعاود الاتصال بك بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي نعم.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ محمد.
آمين آمين.
بعد إذنك يا شيخ محمد ممكن تدعي لي؟
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
بعد إذنك ممكن تدعي لأمي والجدي بالرحمة.
حاضر. أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء.
هو ما عايز أكلم حضرتك.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي فضلتك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب.
امين.
بعد اذن حضرتك في سؤال بس.
اي نعم.
دلوقتي يعني والدي ربنا يرحمه يا رب ساب مبلغ من المال.
نعم.
بس في اختين يعني اخواتي الاثنين يتامى.
نعم.
فيجوز ان انا الفلوس دي تتنزل عنها ليهم هم.
حاضر.
ماشي جزاك الله خيرا يا شيخ.
واياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. طيب ممكن تسمحوا لي بالاجابه على هذه الاسئله سريعا. بالنسبه للسؤال الاول من اختنا الكريمه تسال عن حكم قراءه قصص الجيب، القصص المعروفه التي تبنى على الخيالات وعلى الرعب الى غير ذلك. انا اود ان اقول لإخواني وأخواتي ولأولادي وبناتي بأن الوقت نعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، وقيمة غالية جدا. يعني كثير من الناس لا يدرك قدر هذه النعمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني الفراغ عند أولادنا نعمة كبيرة، وقد يتحول هذا الفراغ إلى نقمة. إن لم نوظف هذا الفراغ توظيفا صحيحا قد يتحول إلى نقمة. الفراغ، وخلي بالكم من التأصيل أنا بقوله ده، بينقسم إلى ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ عقلي، وفراغ نفسي. الفراغ القلبي هو فراغ القلب من الإيمان، فراغ القلب من الإيمان، من الخوف، من الخشية، من التفويض، من الرجاء، من التوكل، إلى غير ذلك من المعاني الإيمانية الجميلة. إذا فرغ القلب من الإيمان أصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة جدا للشهوات وللشبهات. يبقى لابد من أن نملأ فراغ قلوبنا الإيماني بتجديد الإيمان في القلب، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى عاوز أحرص على أن أشحن دائما وأن أجدد دائما الإيمان في قلوب أولادي، وذلك بحث الأولاد على عمل الطاعات وعلى عمل الصالحات وعلى عمل الخيرات. يعني على سبيل المثال، بدل ما حضرتك كوالد كل مرة تخرج أنت الصدقة بيدك، لما لا تدرب الولد على أن يفعل ذلك؟ المبلغ اللي حضرتك هتطلعه أو ستخرجه لله تبارك وتعالى أعطيه الولد، خد يا ابني خرج الصدقة للأم دي وللوالد ده، طب يلا عارف البيت الفلاني اذهب إليه، وتذهب بالسيارة وتقف أنت وتنزل الولد، ما شاء الله. يبقى أنت بتنمي وبتجدد هذا الجانب الإيماني في قلب الولد. هذه مسألة في غاية الأهمية بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى تجديد الإيمان في القلب، وإحنا أصلنا قبل ذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده كلام جميل. الجانب الثاني أو القسم الثاني هو الفراغ العقلي، وده اللي أنا عاوز أقف عنده بقى، للأخت الفاضلة يعني سألت عنه، الفراغ العقلي. كلام جميل، في فراغ عقلي. طيب أنا عاوز أشحن هذا الفراغ العقلي، لابد أيضا أن أنتقي ما أسد به هذا الفراغ العقلي عند أولادنا وبناتنا. لذلك أنا أخاطب الآن أولادي وأخاطب بناتي، يعني بأي شيء تملأ فراغ عقلك بهذه الخيالات التي لا وزن لها ولا قيمة، لن تستفيد منها حقيقة علمية، ولن تستفيد منها حقيقة لغوية، ولن تستفيد منها شيئا يقربك من رب البرية سبحانه وتعالى أو يعرفك على سيد البشرية. لكن في كتب علمية اقرأ، لا منع، لا منع أبدا. اوعى تتصور ان انا عاوز اقول لك ان ال 24 ساعة يبقى قراءة القرآن وقراءة التفسير او قراءة كتب دينية، لا، الا اقول لك ذلك؟ ان فعلت ذلك فهذه نعمة وهذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا ألزمك بذلك، لأن النفس جموح، قد يسأم الإنسان وقد يحتاج إلى شيء من الترويح. كيف يعني لا أقول ذلك وقد احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى مثل ذلك، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. حنظلة الأسيدي حين لقيه الصديق رضي الله عنه يوما فقال له: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. يعني إيه؟ يعني بيقول له بأنه وقع في النفاق. معقول الكلام ده؟ نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: بنبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين أو رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي العين. فإذا عدنا إلى بيوتنا فنبكي وتخضل لحانا من البكاء، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. لا إله إلا الله. فقال له فقال له أبو بكر: والله إنا لنجد مثل ذلك، يعني أنا كمن واقع في المسألة دي. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره حنظلة بما قال لأبي بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يعني ساعة بس، خلي بالك بقى، مش ساعة لقلبك وساعة لربك زي ما الناس بتقول، ولا لك ساعة لقلبك وساعة لربك. ساعة لقلبك يعني ايه؟ يعني فرفش وغني او اسمع المعصية او شوف المعصية او الى اخره، وبعدين خلي الساعة التانية يا سيد المساجد. لا لا، مش ده. ساعة لقلبك، بمعنى بنص الحديث عافس الزوجة يعني داعب الزوجة وداعب الأولاد، وانشغل بالضيعات. الضيعات يعني يعني التجارات والأموال بنص الحديث. ساعة وساعة، يعني ساعة خليك في الدنيا وساعة خليك في الآخرة، ما بقولكش 24 ساعة في المسجد إطلاقا. فعشان كده بقول لحضرتك الفراغ العقلي بما تملأه، املأ الفراغ العقلي. إن ملأت الفراغ العقلي بقراءة كتب التفسير، بقراءة كتب أهل العلم، هذه الكتب التي تجدد الإيمان في قلبك، هذه الكتب التي تجدد البصيرة عندك، جميل جدا. طيب عم الشيخ، ما أنا ما أقدرش، أنا 24 ساعة هقعد أقرأ كتب دينية، هقرأ لابن القيم وأقرأ ابن رجب الحنبلي وأقرأ. لا ماشي ماشي، ما فيش مانع أبدا يكون عندك دورة في الكمبيوتر، لا مانع، ما فيش مانع أبدا يكون عندك دورة لتقوية اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، لا مانع. ما فيش مانع أبدا تجعل ساعات أخرى لقراءة كتب علمية في أي تخصص من التخصصات التي تهواها أيها الابن الحبيب وأيتها البنت الغالية، لا حرج. لكن أرجو أن تملأ هذا الفراغ العقلي بما تنتفع به في دينك ودنياك، بما تستفيد به في الدنيا والآخرة. املأ هذا الفراغ العقلي بما ينفعك في دينك ودنياك، بما تستفيد به في الدنيا أو في الآخرة، يعني عمل تستفيد به في أمور الدنيا أو عمل يقربك من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فأنا أنصح أولادي هذه الكتب المبنية على الخيالات التي لا يستفيد منها الوالد من أولادنا، بل وأنا أعي ما أقول، لأنني تعمدت قراءة بعض هذه القصص من فترة طويلة لأتعرف، وتعمدت أن أتابع بعض مواد الكرتون التي تقدم لأولادنا لأتعرف ما الذي يقدم لأولادنا وماذا يقدم لبناتنا. بل أقول بملء فمي وبكل ثقة، هذه القصص قد تقدم لأولادنا من المعلومات المغلوطة والمقلوبة ما يشوش العقيدة الصحيحة، وما يشوش العبادة الصحيحة، وما يشوش على الدين الصحيح. نعم يجب على أولادنا أن ينتبهوا لهذا، ربما تقدم لهم في هذه القصص وعبر هذه الأفلام الكرتونية من المواد ما تصطدم، أي تلك المواد اصطداما مباشرا مع ديننا وأخلاقنا وعقيدتنا. ومن تابع منكم يعلم ذلك، وكثير من أولادنا العقلاء الذين يدركون ما يقرؤون يفهمون ما أقوله الآن. فأنا أنصح أولادي ألا يشغلوا الأوقات بمثل هذه التفاهات، وإنما اشغلوا الأوقات بعمل تستفيدون منه للدنيا، وبكررها مرة ثالثة، للدنيا أو للدين. احنا مش يعني يقول لك لا، احنا عاوزين تبقى أو يبقى أولادنا على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية، على أعلى مستوى من الكفاءة الثقافية، على أعلى مستوى من الدين والإيمانيات. لا حرج على الإطلاق أن تجعل لنفسك وقتا لتقرأ فيه في أي جانب. يعني أنا أهوى مثلا أن أقرأ في جانب علم النفس، لا علاقة له بقراءة الكتب الدنيا، أقرأ فيه، بل أهوى ذلك، لا حرج على الإطلاق. بعض الطلاب يهوى أن يقرأ في يعني أي مواد أخرى كمادة الكمبيوتر مثلا، أو كل ما يتعلق بالكمبيوتر، أو كل ما يتعلق بالبرامج الكمبيوتر، أو تصنيع أو إعداد هذه البرامج إلى غير ذلك. فلا حرج على الإطلاق، لكن أرجو ألا تدخل عقلك إلا ما تنتفع به في دنياك وفي دنياك وأخراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يربيهم لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو فيه إن شاء الله، يعني أنا لو أحب أن أترك إخواني على الهاتف، يعني فأرجو من إخواننا أن ينبهوني، والله حتى لا أترك أحبابنا على الهاتف أطول من ذلك. وأشهد الله لو أستطيع في القناة أن أتصل بكم أنا لفعلت ذلك، حتى لا أكلف أحبابي وإخواني، لا سيما ممن أعلم أنهم ينفقون يعني المال وهم في حاجة إليه من أجل الاتصال، فيعني سامحونا والله. نعم نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟
ربنا يبارك فيك ويسترك.
الله يخليك. إزاي حضرتك عامل إيه؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يخليك.
آمين يا رب.
أنا عايزك تدعي لي ربنا يرزقني بولد صالح.
أسأل الله أن يرزقك الولد الصالح،
يكون زي حضرتك
وأحسن مني إن شاء الله.
الله يخليك.
ربنا يبارك فيك.
وتدعي لجوزي ربنا يخليه لي، وأولادي ربنا يبارك لي فيهم.
أسأل الله أن يؤلف بينكما على الحق.
حضرتك فارس الأمة دي يا شيخ محمد. والله
فارس، والله ما حصلت أرنب حتى.
لا والله. والشيخ محمود فارس قناص الرحمة، لأنه هو يعني ربنا يخليه ويبارك فيه، جعل في كل بيت المسلمين رحمة. ربنا يخليك يا رب.
إن شاء الله هذه أوافقك عليها، أما الأولى فلو أوافقك عليها.
ربنا يخليك يا محمد.
الله يكرمك.
متشكره قوي.
الله يسلمك. ربنا يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد.
اي نعم.
ازي حضرتك يا
شيخ؟ اهلا وسهلا.
اسال الله العلي العظيم الا ينزع عنك ثوب العافيه.
آمين.
وان يمتعك بطاعته والانس به في الدنيا والفوز بالجنه والنظر الى وجهه الكريم في آمين. الاخره. آمين. يا رب العالمين.
آمين. امين.
وانا بضم صوتي لصوت الشاب اللي يعني جاب درجات كويسه في الازهر وبقول لما لا نكون قدواتنا حضرتك وكل علمائنا وان لم نقدرهم ونحترمهم فمن نقدر ونحترم؟
الله يسترك.
من قال الله وقال من بلغ عن قال الله وقال الرسول فهم على رؤوسنا والله.
الله يسترك.
ربنا يرزقك الصحة والعافية ويجزيك عنا وعن المسلمين كل خير. أسعدتونا وأسعدت بيوتنا يا رب.
الله يرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
ربنا يرفع قدرك.
بهديك يا شيخ محمد على القناة المباركة الشاملة لكل العلوم الدينية. ربنا يجعلها يا رب في التوفيق تملي. ويعني برنامج ساعة وساعة لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني هو جميل جدا، بس انا برجو الشيخ اسحاق ان هو يسيب لنا حتى ربع ساعه للتواصل بيننا وبين هذه العلماء. يعني التواصل مهم جدا يا شيخ محمد. ما تعرفش احنا بنبقى سعداء قد ايه لما حضرتك بتجلس في برنامج فتاوى وتبقى معانا وبنعرف احنا وصلنا فين وفين امور ديننا وبتفهموا مننا كمان احنا على اي درجه دلوقتي من العلم منكم. فيعني الموضوع مهم جدا. وبرنامج الاستاذ التهامي منتصر بصراحه رئيس التحرير برنامج رائع. ربنا يا رب يوسع عليكم في العلم ويزيدكم يعني تقدم. ويا رب امين يا رب. بقول لحضرتك عايز اسالك في ثلاث نقاط عاجله كده معلش يعني
ناخد
شويه. كنت عايز اسال حضرتك المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه.
نعم.
عايز افهم هو مقصود بقول الرسول البلاغه عن الرساله المحمديه ولا البلاغه عن مفهوم علوم الدين؟ يعني انا عايز افرق بين دول. ونقطة تانية، وهل مقصود يشترط ان انا بلغ عن المسلمين او غير المسلمين؟ في نقطة تانية ان ما يحدث في الدول الاسلامية من فلسطين والظلم اللي بيقع في الدول الاسلامية دي، كيف انا ابرئ نفسي امام الله من هذا ما يحدث؟ وفي برضو قول الرسول من استطاع ان يغيره بقلبي او بلساني او بيدي او بلساني هذا اضعف الايمان. فانا مش عارفه انا ضري ايه ان انا في التغيير. انا بعيده عن الموقع اي نعم، بس يعني كل ما بقدر عليه بدعي لهم. فمش عارفه ده صح ولا لا. اخر نقطه معلش يا شيخ محمد، اتكرر اكتر من مره في سوره البقره قوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالبينات دي اللي هي المعجزات على علم يعني. فعايزين نعرف ما المقصود بالروح القدس؟ هو جبريل؟ لأن هي مختلطة على ناس كتير يقولوا الروح من روح الله سبحانه وتعالى. ومش معلش مش عطلك أكثر من كده. وربنا يجازيك عنا وعن كل ما يشايقنا وكل علمائنا خير الجزاء. ونشهد الله أنكم أفدتونا. وربنا يديكم الصحة والعافية واستركوا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك ويزيدك فضلا وفهما وبصيرة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. أي نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أجيب حتى يتسنى لنا إن شاء الله التواصل. تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
انا ربنا يبارك لك حضرتك يا رب. وعايزه حضرتك بس تدعيني بالذريه الصالحه لاني بنت الذريه ونفسي جدا ان انا اكون ام يعني.
اسال
حضرتك ادعي لي كده دعوه من القلب.
حاضر.
عسى الله يستجيب منك يا رب.
اسال الله عز وجل ان يجبرك وان يرزقك الذريه الصالحه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وأن لا يحرمك إنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل والله عن النامصة والمتنمصة.
حاضر.
في شيوخ كتير يعني بتقول إن هو ممكن زيادة من الحواجب وفي شيوخ بتحرمها.
حاضر.
فأفدكم الله يعني لو تفيدنا في الموضوع ده.
حاضر.
شكرا.
حياكم الله. ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا كل خير.
واياكم الله يبارك فيكم.
الو.
اسمع حضرتك كويس.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لو حضرتك خفضت صوت التلفزيون شويه يكون اوضح.
حاضر يا شيخ. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك على سؤال. ما راي حضرتك في بنك التمويل السعودي كبنك اسلامي؟
يا ريت لو حضرتك ارسلت لي يعني اوراقه اللي بيتعامل بيها او من خلالها يكون افضل.
لو ارسلت لك ازاي يا شيخ؟ عن طريق ايه يعني؟
عن على فاكس القناه.
عن طريق فاكس القناه؟
اي نعم. بحيث
طيب حضرتك يا شيخ بعد اذن حضرتك التعامل اللي هو تبديل الذهب، وان احنا المفروض ان احنا ما نبدلش الذهب، المفروض بتبيع وبتشتري.
نعم.
عايزه اعرف يا حضرتك المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت فتاوى الرحمه حضرتك قلت ان هي فيها يعني ربا.
ربا فضل. نعم.
عايزه اعرف ليه ربا.
طيب حاضر 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 يا اختي. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وياكم الله يبارك فيك.
الله يبارك لك يا رب.
امين.
اسالك الدعاء بالعكس يا شيخ محمد.
الله يبارك لك. اهلا وسهلا.
الله يخليك. دلوقتي يا شيخ محمد والله انا ووالده امي ست يعني مريضه.
نعم.
مريضه مرض شديد يعني. دايما والدتي يعني هي بتروح لها وبتزورها، بس دايما بتأنب نفسها عشان هي مش مدياها الوقت الكافي ليها تروح لها، بس هي غصب عنها ما بين شغلها وما بين بيتها، فدايما على طول بتأنب نفسها يعني.
نعم.
ما بين يعني نفسها تقعد معاها يعني اطول وقت ممكن، ونفسها تقعد معاها على طول.
نعم.
بس هي طبعا ايه عشان بيتها وشغلها فعلى طول بتأنب نفسها، فانا عايز اعرف يعني الحكم في كده يعني.
جزاه الله خير، نسأل الله ان يزيدها برا.
الله يخليك.
طيب
وكمان يا شيخ محمد بالنسبه للمسلسلات والافلام.
نعم.
حكمها ايه؟
حاضر.
المسلسلات الاجتماعيه حتى برضه لو مسلسل مثلا ديني او فيلم ديني او كده يعني.
طيب حاضر.
وبرضه معلش يا شيخ محمد سؤال ثاني، الفرق ما بين البدعه والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من سن في الاسلام سنه حسنه.
حاضر.
الفرق ما بين كده ما بين البدع، عشان بعض اهل البدع بيقول دي مثلا يعمل بدعه ويقول لا دي سنه حسنه او دي سنه يعني، الفرق ما بينهم يعني.
حاضر.
بس وبقول لسيد محمد يعني سؤال معلش، وحضرتك انا عايز اعرف حضرتك ما بتظهرش ليه على قامه الناس.
طيب حاضر.
بس جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك. الرحمه تجب. الرحمه تعم الناس. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا.
والله جزاك الله خير على القناه الجميله وعلى خطبك الجميله والله.
ربنا يبارك لك ويكرمك.
والله انا كنت عايز استفسر استفسار شخصي شويه، هو بالنسبه يعني في الصلاه يعني.
نعم.
في الصلاه يا شيخ محمد.
الصلاه.
نعم. حته الخشوع في الصلاه يعني الواحد بيفتقدها للاسف يعني، فمش
نعم.
عارف الواحد يعمل ايه او ايه مثلا اللي ممكن يعمله عشان ربنا يرزقنا الخشوع في الصلاه.
حاضر حاضر.
في الو.
مع حضرتك.
والله في برضو اخ توفى لينا، فعايزين حضرتك يعني تدعي
له. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، اللهم عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد.
وجزاك الله عنا خير يا شيخ.
قبل وعذاب النار. الله يبارك فيكم. جزاك الله خيرا على اتصالك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دبشاني.
الله يبارك لك.
يا فضل
اتفضل مع حضرتك انا اسمعك.
يا فضيلة الشيخ.
نعم.
اسالك بمن اسكن الحب في قلب البشر.
الله اكبر.
انا عايز اقابلك.
احنا خدامينك.
معلش طب اقابل سيادتك ازاي؟
خلاص ترتب مع اخواننا ان شاء الله في القناه الان هم يرتبوا لك باذن الله.
عندي موضوع عايز اقابلك لو خمس دقائق.
حاضر. ارجو من اخواننا ان يرتبوا معه عن طريق الاخ محمود. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، عاوزك تدعي لنا ربنا يرزقنا الخير دايما، وعايزين نعرف بس السؤالين.
اتفضل.
الله يبارك فيك. عايزين نعرف المرض هل هو ابتلاء ام لغضب معين من الله؟
حاضر.
والسؤال الثاني بالله عليك، عايزين نسأل عن التسويق، شغل التسويق للنساء عبر الهاتف.
التسويق للنساء
هل يجوز ولا لا؟
التسويق للنساء عبر الهاتف؟
التسويق للنساء عبر الهاتف،
يعني المرأة
هل يجوز ولا لا؟
المرأة تسوق سلع عن طريق الهاتف؟
أيوة عن طريق الهاتف بدون رؤية الرجال.
حاضر.
لكن ممكن تكون التسويق ده للرجال، يعني هي تتصل برجال.
طيب حاضر.
الله يبارك في حضرتك ويجزيك على خير.
وإياكم، الله يعزك أخي. طيب أنا لا أحب أن أترك إخواني وأخواتي على الهاتف والله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا عندي استفسار. أنا زوجي كان يعمل في بنك ربوي.
نعم.
وبعدين يعني الحمد لله ربنا تاب عليه وضل يسعى، لا قدر ان حصل عمل في بنك اسلامي.
نعم.
وخرج الان من هذا العمل للعمل الثاني.
نعم.
طبعا عمل في البنك الربوي فتره يعني طويله شوي، فكان له تعويضات اخذهم من البنك، وخلال فتره عمله يعني اشترى بيت وسياره وكان في يعني بعض الاموال.
نعم.
فلا مش عارف، احنا هلا مش عارفين هذه الارصده اللي موجوده عندنا، البيت والسياره هذه، التعويضات اللي اخذها من نتيجه عمله خلال هاي السنوات ايش نعمل فيها.
حاضر يا
اخوي. وكمان في نقطه، هلا في العمل في هذا البنك الاسلامي بقول لي انه في اشياء مطلوب منهم يعملوها هو بيشوف فيها احيانا انه عم تمشي بطريقه مش حلال 100%، مع انه هو البنك اسلامي وله مفتيين وكل شيء، بس لكن يعني هو عم بقول لي يعني واضحه هاي فيها طريقه العمل اللي بنتمها فيها بيدخل فيها الحرام.
نعم.
وهو يعني مش عارف ايش يتصرف في هذا الموقف يعني.
طيب حاضر
ان شاء الله، بارك الله فيك.
حياكم الله.
شكرا.
حياكم الله، ربنا يبارك فيكم. استقبلوا اتصالا آخر. طيب تسمحوا لي لأن الأسئلة كثيرة جدا، وإن شاء الله إن يسر الله وبارك لا نرجع إليكم مرة أخرى. طيب أعود إلى الأسئلة سريعا جدا. السؤال الثاني، كفارة اليمين. الأخت تقول بأن في أخت مريضة مرضا مزمنا ولا تملك قيمة الإطعام، وعليها كفارة صيام، كفارة صيام أو إطعام لأيام أفطرتها. أقول إذا كانت أختنا الفاضلة، أسأل الله أن يشفيها وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، لا تقدر على أن تصوم، أي على أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لمرضها المزمن، فلا شيء عليها ولا إثم عليها، فعليها بعد ذلك أن تنتقل إلى إطعام المساكين بعدد الأيام التي أفطرتها في رمضان، يعني أن تطعم عن كل يوم مسكينا. فإن لم تكن قادرة على الإطعام فلا شيء عليها على الإطلاق، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. هذه قاعدة جميلة جدا، الواجب يسقط بالعذر عنه، الواجب يسقط بالعذر عنه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة وأن يشفي مرضها ومرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. الأخ بيسأل عن ألعاب البلاي ستيشن. والله لا حرج في ذلك إن استفاد أولادنا أو أطفالنا في بعض الأوقات بهذه اللعبة في غير أوقات الصلوات، يعني لا حرج أن يلعب الأطفال بهذه اللعبة في بعض الأوقات في غير أوقات الصلوات، من باب ألا يعني نضع أولادنا في شيء من الحرج أو من التضييق أو من العنت، فلا بأس ولا حرج أن يلعب بها الأطفال في بعض الأوقات، في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات، بشرط أن يغلق هذا تماما في وقت الصلوات لندرب أولادنا على المحافظة على الصلوات في بيوت الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يهدي أولادنا أولاد المسلمين. الأخت الفاضلة بتسأل أن والدها ترك لها مبلغا من المال ولها أختان يتامى، وهي تقول هل يجوز لها أن تتنازل عن هذا المال لأختيها؟ والجواب نعم، يجوز لك وأنت مأجورة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يزيدك صلة وأن يزيدك برا وأن يزيدك فضلا وغنى، إنه على كل شيء قدير. الأخت تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، المراد بأنه لن ننال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن بلغنا عنه دينه. قال الله تعالى لنبينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. خلي بال حضرتك من الكلام ده، ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، لأن الأمة أمة بلاغ وأمة دعوة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون، يعني أنصار وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن بلغوا كما ذكرت قبل ذلك تكليف، تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. يبقى انت ربنا من عليك تحفظين الآن كم آية من القرآن، كم جزء من القرآن. إن أردت أن تنالي شرف الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغي ما علمه الله عز وجل لك لأخواتك لبناتك لزميلاتك لجاراتك، بلغي عن الله تعالى وبلغي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلمي أن الرسول قد دعا لمن بلغ عنه، دعا لمن بلغ عنه بنضارة الوجه، يعني عاوز سبحان الله كل من يبلغ عن الله وعن رسوله حتما إن كان من الصادقين ترى في وجهه نضارة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل هذا الفضل. نضر الله امرأا، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى بلغه ده تكليف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يبلغ كل مسلم ما من الله به عليه من علم، أن تبلغ كل مسلمة ما من الله بها عليها من علم. بلغي لابنتك لجارتك لأمك لأختك لزميلتك لجارتك لصاحبتك، المهم أن تنقلي ما من الله به عليك من هذا النور. لم تنل الأمة شرف الريادة وشرف المكانة وشرف الخيرية في كل الأمم إلا بالبلاغ عن الله، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان بالله. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما نالت الأمة هذه الخيرية لسواد عيونها بل لبلاغها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد أخت الكريمة الفاضلة أن نبلغ عن الله عز وجل بأقوالنا وأخلاقنا وأفعالنا وأعمالنا وسلوكياتنا، أن نبلغ، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نبلغ بألسنتنا وأن تكذب أفعالنا أقوالنا، هذه لا يكون بلاغا، بل ربما يكون عقبة في طريق البلاغ، بل ربما يكون عقبة في طريق هداية الخلق للحق، أقصد هداية الدلالة. لأن يعني إذا رأى الناس أقوالنا جميلة، إذا سمع الناس منا الأقوال الجميلة ثم رأوا أفعالنا تنقض هذه الأقوال، سيصاب الناس بمحنة قاسية وبفتنة مزلزلة. ولذلك إذا خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. إذن البلاغ يقوم بالكلمة، والبلاغ يقوم بالسلوك، ويكون بالعمل، ويكون بالأخلاق. بل أنا أقول انتشر الإسلام في كثير من ديار من أماكن الأرض بالأخلاق، بالصدق، بالمعاملة الحسنة الكريمة. يعني نشر تجار المسلمين الإسلام في كثير من بقاع الأرض بصدقهم وأمانتهم، بصدقهم وأمانتهم. يعني كان الناس يرون أخلاقهم، يرون أمانتهم، يرون صدقهم، يرون عفتهم، فيسأل الناس عن هؤلاء من أي كوكب نزلوا، ومن هؤلاء الذين يتخلقون بهذه الأخلاق الكريمة. فينقصنا الآن أن نحول الأقوال الكثيرة التي نقولها إلى أفعال وإلى أخلاق حميدة وإلى سلوكيات فاضلة. الأمة الآن لا تحتاج إلا لهذا، بعد تصحيح الاعتقاد تحتاج إلى تقويم الأخلاق، إلى تقويم الأخلاق. فالبلاغ يكون بالكلمة الجميلة الرقيقة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يكون بلاغ أيضا بالأخلاق، ويكون أيضا بالسلوك. يعني قد لا يستطيع المسلم أن يبلغ باللسانه لأنه لا يحفظ آيات قرآنية كريمة، ولا يحفظ الأحاديث النبوية الصحيحة. فأقول هذا ينتفي في حقه البلاغ؟ لا، لا ينتفي، بل يجب عليه أن يبلغ لدين الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بماله إن كان من أهل المال. ينفق على أي باب من أبواب الدعوة، على أي باب من أبواب الخير. ينفق على طالب علم من الطلاب، ينفق على رجل ممن تفرغوا لتحفيظ أولاد المسلمين القرآن، ينفق على عالم من العلماء ليفرغه للبلاغ وللدعوة عن الله تبارك وتعالى، ينفق على فضائية من الفضائيات التي تتبنى نشر الخير ونشر الحق ونشر السنة. المهم إن كان من أهل المال وهو لا يقدر أن يبلغ بلسانه فليبلغ بماله، وإلا لا يمكن على الإطلاق أن تقوم للدعوة قائمة إلا بإنفاق أهل الفضل وبإنفاق وجود أهل الجود. طيب إن كان فقيرا لا يملك المال، وإن كان ليس عالما لا يملك البلاغة بلسانه، ليبلغ أيضا بماذا؟ ليبلغ بالشهادة العملية لدين الله، بأخلاقه، بسلوكه، بحرصه على الخير، بفعله للخير. لو رآه الناس مثالا للصدق ومثالا للأمانة، فهذه صورة من أشرق وأنصع صور البلاغ والدعوة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت الفاضلة سألت أيضا سؤالا جميلا، وهذه كلها أسئلة فعلا أستشعر منها كما قلت في الحلقة الماضية، أستشعر منها أن إخواننا وأخواتنا يسألون للعمل، وهذه العظمة، يسألون للعمل. يعني لا أسأل للتنظير، ولا أسأل للثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وهذا شيء جميل يملأ القلب بالسعادة والفرح والسرور. فهي تسأل تقول: كيف أبرئ نفسي مما يقع فيه إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات في فلسطين أو في العراق أو في أي مكان من الأماكن المنكوبة التي تسفح فيها دماء المسلمين وتمزق أشلاؤهم؟ أقول يعني بفضل الله تبارك وتعالى هذا شعور جميل ابتداء، ولابد أن يوجد هذا الشعور أصلا. إن لم يوجد هذا الشعور لن تسأل صاحبته هذا السؤال. يبقى هذا إحساس وشعور حي يجب أن يوجد الآن في قلوب المسلمين جميعا، ممن يشاهدون نشرات الأخبار ويرون هذه المشاهد المفجعة المؤلمة التي تملأ القلب بالحزن والكمد والأسى. هذا شعور ابتداء يجب أن يكون موجودا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حضرتك لما ضرس واحد فقط من ضروسك يتألم، لأنه عضو فيك وجارحة فيك، البدن كله يتألم، البدن كله يئن لهذا العضو الذي يئن من بين أعضائه. يجب أن يكون المسلمون كذلك. لكنني ألمح الآن وبكل أسف، ألمح أخوة إيمانية باهتة، ألمح أخوة إيمانية باردة. قد ينظر الأخ إلى واقع إخواني هنا أو هناك أو هنالك ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ثم لا يتورع أبدا بعد هذه المشاهد التي تؤلم القلب ألا يجد في قلبه شيئا من هذا الحزن ومن هذا الكمد ومن هذا الأسى، ثم لا يتردد أن يأكل ملء بطنه أو أن يضحك ملء فمه أو أن ينام ملء عينيه ما دام آمنا في سربه عنده قوت يومه، إلى غير ذلك من المعاني. يا أخي لابد أن تشعر بحرقة في قلبك لهذا الواقع، ثم بعد ذلك تشهد الله عز وجل على أنك لا تقدر أن تقدم إلا ما قدمت من مال إن كنت قادرا على أن تساهم بنفقة مالية. وأنا أقول حتى ولو كنت تعلم أنك إن أنفقت 1000 جنيه لن يصل من 1000 جنيه إلا 500 جنيه، أنفق 1000 من أجل أن يصل إلى إخوانك في فلسطين في غزة أو في أي مكان 500 جنيه. المهم أن تنفق من مالك. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يعني إن لم تقدر أن تنفق إلا شيئا من مالك ولو لم يصل كل ما تنفقه فافعل هذا، افعل، فهذا باب من أعظم أبواب الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قل من جهز غازيا فقد غزا، بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. القضية قضية صدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم أنت لا تعجز أبدا، وكذلك أخت الفاضلة، أن تقوم بالليل لتتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، لترفع إلى الله أكف الضراعة، لتصوب سهام الليل، ألا وهي الدعاء. فالدعاء جندي من أعظم جند الله، لا ينبغي أن نستهين به، لأنني أخشى ما أخشى في زمن الماديات وفي زمن الشهوات أن يقول قائل يا عم الشيخ بلاش شغل دروشة، دعاء إيه، إلى غير ذلك من الكلمات. لا، أنا أقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الآية أقول لابد من الإعداد الاقتصادي والسياسي والعسكري والإعلامي والثقافي والتربوي والمادي والإيماني والروحي وإلى غير ذلك من أنواع الإعداد، لكن لا ينبغي أبدا أن نتجاهل أو أن نسفه من أمر الدعاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. لا ينبغي أن نقلل من شأن الدعاء. المسلم الذي لا يملك المال ولا يملك أن يساعد إخوانه لا بماله ولا بنفسه ولا يملك أن يساعد إخوانه بأي صورة من صور المساعدة الحسية، فلا يمكن على الإطلاق أن يقول بأنه عاجز عن أن يساعد إخوانه بدعوات صادقة يرفعها إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. فرق كبير بين من قام يشهد الله على ما في قلبه من ألم ويشهد الله أنه لا يملك لإخوانه إلا هذه الدعوة، وبين من قضى الليلة أمام الأفلام والمسلسلات أو يغط في نوم ثم بعد ذلك يحقر ويسفه من جهد أي جهد يبذل ولو كان قليلا. لا ينبغي أن تكون مفبطا ولا ينبغي أن تكون مخذلا، وإنما ابذل ما استطعت ولا تنكر على أحد من إخوانك إن بذل اليسير. فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أجمل ما قرأت ما ترجم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، حيث ترجم ترجمة فقيهة بليغة، فقال باب من حبسه العذر عن الغزو. باب من حبسه العذر عن الغزو. وروى فيه حديثا رائعا، حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال لإخوانه لأصحابه وهم في طريق عودة من غزوة تبوك، تلك الغزوة العسيرة التي كانت في شدة الحر أو في حر يصهر الصخور والحديد، وكانت تسمى بغزوة العسرة، ومع ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في طريق العودة إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قال وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين، وأن يقر أعيننا وإخواننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سامحونا نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
يا علم مصر،
الله يسترك.
أنا مش عارفة أقول لك إيه والله.
ربنا يسترك.
عاجز اللسان يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك.
أنت نور مصر.
الله يسترك
وتقول. والله نور مصر يا شيخ لو سمحت.
نعم.
أنا كان عندي زوجة ابني يعني.
نعم.
وحصل ما بيننا خلاف.
نعم.
وخرجت يعني أهلها يعني جم خدوا الحاجة، يعني عندنا الحاجة بتاخدها الواحدة يا ماشي. فلما جت راجعة قالت عليا إني كدابة مثلا في موضوع من الموضوعات.
نعم.
وأنا أقسمت بالله ما تدخلش البيت، وأقسمت يعني في اليوم ده يجي 10 مرات.
نعم.
والله العظيم ما هي داخلة البيت، والله ما هي داخلة البيت. وليا ابن أخ يعني بيتوضى ونزلت إيد حضرتك، يعني هو ملتحي وشيخ وحافظ القرآن.
نعم.
فقال لي يعني ايه ما ولا تضر والدة بولدة، هي معها ولد
ان شاء الله،
واثر عليا انها ترجع البيت تاني.
نعم.
وانا يعني مش عارفة، انا خرجت من البيت وهو راح لوالدها وصالحة.
نعم.
وجات البيت تاني يا شيخ.
طيب حاضر.
طب والقسم بتاعي
ان شاء الله انا ساجيبك مباشرة على الهواء، واقول اسأل الله عز وجل ان يزيدك حلما ورفقا وفضلا، وهذا إن دل فإنما يدل على فضلك. أما قسمك فكفري عنه بإطعام 10 مساكين، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أنه من أقسم على يمين فرأى أن غيرها خير منها فليكفر عن يمينه، وهذا يعني إن شاء الله يزيدك فضلا ويزيدك رفعة، ولا يقلل من قدرك لا عند ولدك ولا عند زوجة ولدك. وأسأل الله أن يجعلها هي الأخرى أهلا لفضلك وكرمك، إنه على كل شيء قدير، وأن يجمع بينكم على الحق والخير. طيب أعود إلى الأسئلة. الأخت سألت عن تغيير المنكر. اتصال آخر. طيب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا.
أنا عندي بس عايز أسأل حضرتك، أنا دايما في شك من عيش مع جوزي. أنا جوزي عنده 58 سنة.
نعم.
وما بيصليش، ويعني ساعات بيتلفظ بألفاظ يعني ما تلقش بربنا، وبيتكلم كلام غريب جدا، فأنا ببقى يعني أعصابي بتتعب جدا من الكلام ده، وببقى واخدة منه موقف لمدة يوم أو يومين، وما جا فكره تاني يوم أقول له أنت قلت كذا كذا كذا، وده ما يصحش أن أنت تتعامل مع ربنا بالطريقة دي. يقول لي ما تفكرنيش، ويقعد متضايق، يعني يبقى متضايق من اللي بيعمله. أنا عايز أعرف هل عشت معاه؟ يعني انا الحمد لله ربنا من عليا وداني عملت حج وعملت عمره مرتين، وما بيدفعش يعني كمان ما بيعملش زكاه المال، ما بيدفعش زكاه ماله، وعنده من المال الكتير الحمد لله. انا عايز اسال حضرتك دلوقتي يا فضيله الشيخ، هل انا دلوقتي عشت مع انسان كافر زي ما بيتقال ان اللي ما بيصليش بيبقى بينه وبين الصلاه، بين الانسان وبين الكفر الصلاه؟
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك.
جزاك الله كل خير عنا يا رب،
ويثبتك على الحق. لا إله إلا الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. معلش سامحوني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد الشيخ محمد حسان.
أي نعم.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يسترك ويرفع قدرك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا تخرجت من الجامعة سنة 2002.
نعم يا أختي.
قلت لك تخرجت أنا من الجامعة.
نعم.
سنة 2002.
نعم.
وجاءني أحد الأقارب وطلب مني الأوراق الرسمية وقال لي على أساس إن أنا عيني في الدولة.
نعم.
لما قام بتعيني في الدولة فوجئت إن اسمي في دفعة 2003، وهذا الكلام كان في سنة 2005.
نعم.
واضح. ألو.
هاي نعم حضرتك.
وزن احد الاقارب في سنه 2005 وقال لي اعطيني الاوراق المكتوبه على اساس اني نعينك في الدوله.
نعم.
لما نزلت عيني في الدوله نزل اسمي سنه 2003 من ضمن المجموعه اللي في سنه 2003. فهل هذا التعيين يعني حلال او في شيء من الحرام او
طب ايش الشبهه اللي عند حضرتك يا اختي؟ يعني انت تخرجت 2002.
ما اسمي في المره الاولى مش نازل في 2003. جاء اخذها مني الاوراق في سنه 2005.
يعني انت عاوزه تقولي ان ممكن يكون الاسم وضع بغير وجه حق؟
ايوه.
طيب حاضر حاضر.
طب سؤال ثاني ممكن يا شيخ؟
اتفضلي.
الو
اتفضلي.
سؤال ثاني ممكن؟
نعم اتفضلي يا اختي.
سؤال ثاني، اول حيضه كانت لي في رمضان.
نعم.
وما نعرفش هي رجعت الايام اللي افترض فيها او لا.
نعم يا اختي.
قلت اول حيضه كانت هي في رمضان.
اي نعم.
وافترت هالايام هذه وانا ناسي، يعني ما عرفتش هل صمت، هل رجعت هذه الايام ام لا؟ هل يعني هل علي كفاره او ما شابه يعني؟
طيب حاضر يا اختي.
ممكن سؤال ثالث واخير يا شيخ لو سمحت؟
نعم.
عندي والدي ما لها يصليش.
نعم.
كل ما الوالد عندي لا يصلي، وكل ما كلمة على الصلاة
الوالد
لا يصلي.
لا يصلي أبدا؟
إيه.
ولا يصلي الجمعة مثلا ويصلي ويطلب؟
لا يصلي أبدا.
أعوذ بالله.
وكل ما كلمة على الصلاة يقول لي صلي أنت، يعني مش نصلي. يعني هل علي إثم أو يعني شو اللي انت ما تنصحني من
على الصلاه وكيف
يعني كيف؟
طيب حاضر يا اختي اجيبك ان شاء الله طيب حاضر نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا
اختي. ارفع الصوت لا اسمعك يا اختي.
جزاك الله خير يا اختي محمد على الكلمات الجميله جدا دي. يعني
الله يبارك فيكم.
يا اختي محمد انا ممكن اتك محمد الادعيه الجميله جدا دي ممكن تجيبها في التلفزيون ده في هاتفات كتير. يعني
لو ترفع الصوت قليلا لان انا مش سامعك قوي.
ممكن اتك محمد الادعيه بتاعتك يعني الجميله دي ممكن تجيبها تاني في قناه الرحمه في هاتفات من زمان انا كده.
حاضر ان شاء الله. حاضر.
ويا ريت اتك محمد ممكن تدينا عنوان القناه الحكمه عشان الواحد اي حد يعني عاوز يدعم القناه يعني يعرفها وكده. بالله عليك يا محمد.
قناه الحكمه.
بقول لك ايه يا محمد،
مدينه الانتاج الاعلامي. نعم.
ما الحكم من يقرأ القرآن بدون حجاب؟
حاضر.
ألو؟
نعم.
بقول لك إيه ممكن تكلم أختي الشيخ محمد؟
أوي أوي.
ألو؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلاً وسهلاً.
عامل إيه؟
الله يبارك فيك.
معاك عادل من بني سويف.
نعم.
معاك عادل من بني سويف.
مرحباً بأهل بني سويف.
أنا فرحانة أوي اللي كلمتك تاني مرة أكلمك.
أهلاً وسهلاً.
أنت فاكرني؟
لا مش فاكر.
أنا كلمتك المرة اللي فاتت بعد ما سألتك كيف أرى سيدنا محمد المنين؟
صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك.
ادعي لنا رأي سيدنا محمد.
أسأل الله أن يرزقني وإياك رؤياه صلى الله عليه وسلم.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
بس بعد ما أسألك من سيدك عنده رؤية جميلة يا سيدنا محمد.
نعم.
لك رؤية عندي جميلة.
الله يبشرك بالخير.
شفت المنين يا سيدنا محمد أنت بتصلي المغرب وكنت بتقرأ سورة الفاتحة. وأول ما وصلت إياه كان عبده إياه كان تعيط، قعدت تكررها وتبكي تكررها وتبكي. أنا فرحانة أوي يا أستاذ محمد بكلمتك، يا رب جعلك ذكرى الإسلام.
آمين.
ممكن أسألك سؤال يا أستاذ محمد؟
نعم.
كيف أعرف ربنا كان راضي عني وغضبان مني؟
حاضر حاضر ما شاء الله.
يا ريت لو سمحت يا أستاذ محمد اللي هي الأرض اللي بتسمع الحاجات اللي هي الجبال اللي هي زي اسمها إيه الأفلام والحاجات الكواحة دي، ممكن تقول لهم نصيحة يعني الأغاني كده؟ ممكن تتكلم قضية أضع مني كده؟
ألو
إزيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
والله بحبك يا أستاذ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك.
والله بحبك جدا جدا.
انت اسمك ايه؟
ممكن تكلم محسن. انا سمعت يا استاذ محمد ممكن تيجي تعرفنا في بني سويف يعني في صلاه الجمعه وكده؟
احنا خدامين. خدامين ان شاء الله. طيب لو تسمحوا لي يعني حتى اجيب على الاسئله لان الاسئله كثيره. الاخت بتسأل عن مراحل تغيير المنكر، بتقول ان هي ممكن ترى منكرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فهذه مراتب تغيير المنكر. اذا رات الاخت الفاضله منكرا من المنكرات وكانت قادره على تغيير هذا المنكر بيدها بشرط الا يترتب على تغيير المنكر ما هو انكر من المنكر الاصلي فلتغير، يعني قد يكون هذا المنكر في بيتها، قد يكون هذا المنكر في مكانها وهي مسؤولة عن هذا المكان، هي قادرة على أن تغير هذا المنكر دون أن يترتب عليه ما هو أكبر من المنكر الأصلي، فلتغير هذا المنكر بيدها ولا حرج عليها في ذلك. أما إن كانت لا تستطيع أو لا يستطيع المسلم العادي أن يغير المنكر بيده فليغير بلسانه بكلمة مهذبة رقيقة مؤثرة، ما عليه فقط إلا أن يذكر بالله وأن يترك النتائج إلى الله عز وجل. فإن لم يستطع فلا عذر له أمام الله جل وعلا إن لم يغير المنكر بقلبه. بقلبه إزاي يا عم الشيخ محمد غير بقلبي؟ أنا لا قدرت أغير المنكر بإيدي ولا قدرت أقول كلمة واحدة، ما أقدرش أقول كلمة، لكن أغير بقلبي إزاي؟ لابد لذلك من شرطين. الأول أن يرى الله عز وجل من قلبك بغضك لهذا المنكر. الثاني أن تزول أنت بنفسك عن مكان المنكر إن عجزت عن إزالته، إن كنت قادرا على أن تترك المكان. لا تاني يبقى الشرط الأول من مراتب تغيير القلب للمنكر إن أبقى زعلان متضايق زعلان مخنوق إن فيه منكر أمامي يغضب الله عز وجل وأنا مش قادر أعمل حاجة، يبقى لابد أن يحترق قلبك لهذا الواقع. طيب الأمر الثاني أن أترك أنا المكان، أن أترك أنا المكان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أترك المكان اللي فيه المنكر واللي أنا مش قادر أغيره. طب أنا مش قادر أترك المكان إزاي؟ يعني أنا راكب أتوبيس ومسافر وعندي مصلحة والراجل حطت فيلم قذر مثلا أو فيلم ملوش لازمة، وأنا ذكرته بكلمة رقيقة جميلة السائق، قلت له احنا ماشيين على طريق، بدل ما تضع هذه الخلاعة وهذا الفسق ما ضع شريطا نستفيد به أو ذكرنا بالله تبارك وتعالى، أو على الأقل أغلق وكف الشر عنا، فمرضاش وما قبلش وأنا ما أقدرش أزول عن المكان اللي فيه المنكر، أعمل إيه؟ خلاص يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر وانشغل أنت بما ينفعك، افتح كتاب الله تبارك وتعالى أو انشغل بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالتسبيح أو بالتكبير أو بالتهليل إلى غير ذلك. يبقى دي مراتب التغيير. هذكر بس بكلمات أصولية عالية كده الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر، بإنكار المنكر واجب على الأمة ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. أرجو أن تكون المسألة واضحة عشان ما راحش أغير منكر بمنكر أكبر منه. يبقى المسألة التغيير باليد دي لها ضوابط، ومسألة التغيير باللسان دي لها ضوابط، لأن كلمة ممكن تموت، كلمة ممكن تذبح شريفا أو شريفة. وإلا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القذف وهو كلمة لسانية كبيرة من الكبائر ومن السبع الموبقات أو المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات الغافلات. أسأل الله عز وجل أن يجعلناكم من أهل الفضل من أهل المعروف. الأخت سألت عن قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تسأل عن معنى البينات ثم قالت هل هي المعجزات؟ نعم المعجزات هي البينات، فضلا عن الإنجيل وما أنزل الله عز وجل على عبده ورسوله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا إنجيلا واحدة. نعم إنه الإنجيل الحق الذي لا تحريف فيه ولا تبديل، أنزله الله سبحانه على قلب عبده ورسوله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيده تبارك وتعالى بالمعجزات. نعم كإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وكإحياء الموتى بإذن الله إلى غير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها نبيه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه البينات الإنجيل والمعجزات الواضحات الدالات على أن عيسى ابن مريم رسول من رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أما وأيدناه بروح القدس، فروح القدس هو جبريل، هو جبريل. هل تريد دليلا على هذا التفسير؟ خذ دليلا في دليلا صحيحا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي جبريل. إن روح القدس أي جبريل نفث في روع النبي، أي في قلب النبي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طيب، ما المراد بالنامصة والمتنمصة؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أعوذ بالله. لعن رسول الله النامصة، النامصة هي المرأة التي ترقق حاجب امرأة أخرى، اللي شغالة يعني، دي اسمها النامصة. النامصة المرأة اللي بتعمل كوافيرة وبتقف لترقق حواجب النساء أو لتزيل الحاجب بالكلية ثم لتعيد رسم الحاجب مرة أخرى، هذا هو النمص. ومن فعل ذلك تعرض نفسها للعن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المتنمصة هي التي يفعل بها هذا، والواشمة والمستوشمة. الوشم معروف نوع من التغيير أو وضع علامات معينة أو إشارات معينة في أجزاء محددة من الوجه تريدها بعض النساء أو يريدنها بعض النساء. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني تتعمد ذلك لتغيير الخلق. وأنا أقول سبحان الله، عجبا للمسلمة وهي تعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فما أجمل خلق الله عز وجل، لكنها تتعمد هذا المسخ وهذا التشويه، التشويه الذي لا تقبله الفطرة السليمة، فضلا عن الذوق الرفيع وفضلا عن إدراك معاني الجمال الحقيقية. فما أجمل خلق الله سبحانه وتعالى، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا ينبغي على المسلمة أن تعرض نفسها لهذا اللعن، وأن تعرض نفسها للطرد من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال التي تقلد بها غير المسلمات تقليدا أعمى. فعلى المسلمة أن تقلد عائشة، وأن تقلد خديجة، وأن تقلد الزهراء بنت سيدنا رسول الله، وأن تقلد أمهات المؤمنين، وأن تقلد الصالحات، لا أن تقلد البعيدات عن دين الله تبارك وتعالى وعن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن تضعف المرأة أمام هذه الشبهات المثارة، وإنما لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من حاجبيها. طيب، ما حكم الشعر بين الحاجبين؟ هل هو من شعر الحاجبين؟ يحرم على المرأة المسلمة أن تأخذه. للمسألة للعلماء في المسألة قولان: منهم من يرى أن الشعر بين الحاجبين من الحاجبين وعليه فلا يجوز أخذه، ومنهم من يرى أن هذا الشعر ليس من شعر الحاجبين وعليه فلا حرج إن ظهر الشعر بين الحاجبين أن تأخذ المرأة. وأنا أقول بذلك، أنا أقول بجواز أن تأخذ المرأة الشعر بين الحاجبين ولا حرج عليه في ذلك، بشرط ألا تأخذ شيئا من حاجبيها حتى ولو كانت منتقبة، لأن بعض الأخوات المنتقبات يتصورن أن هذا لمن يكشف الوجه. لا لا، حتى ولو كانت المرأة منتقبة ولا تظهر وجهها إلا لزوجها، فلا ينبغي أن تعرض نفسها لهذا الوعيد الشديد للعن وللطرد من رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه على كل شيء قدير. طيب، الأخ بيسأل ويقول: زوجته دائما يعني في تأنيب لنفسها لأنها لا تكثر من زيارة أمها لانشغالها، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا ينبغي أن تهجر البنت أمها بالكلية، وإنما أعلم أن البنت قد تكون مشغولة الآن بزوجها بأولادها جزاه الله خيرا. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، من أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. قالت: ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. قال زوجها. فيعني على الأخت الفاضلة أن تتق الله ما استطعت، وأن تجتهد في بر والدتها حتى لو عبر الهاتف، وكلما يسر الله لها أن تذهب لزيارتها فلتفعل، وأسأل الله أن يزيدها برا وفضلا، إنه على كل شيء قدير. حكم المسلسلات والأفلام، حكم المسلسلات والأفلام، يعني ما ذكرت الوقت في السؤال الثاني أو الأولاني من يعني أسئلة هذه الحلقة المباركة، أقول المسلم يجب أن يكون حريصا على وقته، ووقتك هو حياتك، الوقت هو الحياة. وإذا يعني كان يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مرة قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على يوم كندمي على يوم مرة قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان السلف يقولون: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. فأنا يعني أقول للمسلم والمسلمة: لا تضيع وقتك في مثل هذا، في مثل هذه المسلسلات وفي مثل هذه الأفلام التي ربما لا تعزف إلا على وتر الجنس وعلى إلا على وتر الدعارة وإلا على وتر القيم الخائنة. يعني قد تقف تجلس أمام فيلم كامل أو أمام مسلسل كامل كل حلقاته لا تنبني إلا على الخيانة. امرأة مظلومة مسكينة عيني في البيت لأن الرجل مشغول طوال اليوم بالشغل وسايبها، فهي مسكينة بقى مش عاوزة، مش لاقي حد بيقول لها بحبك، ومش لاقي حد بيقول لها ده انت عيني، فتعمل ايه؟ تروح بقى تحب واحد تاني عشان يقول لها بحبك. ايه الخلل ده؟ ايه الخلل ده؟ تأصيل لمعاني الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يليق أبدا أن يقدم هذا بدعوى الفن. أي فن؟ أي فن هذا الذي يؤصل للرذيلة ويهيج الغرائز الهجعة ويثير الشهوات الكامنة ويثير الشهوات الكامنة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون من أهل العقل ومن أهل الفهم، وأن يجعلنا من أهل البصيرة ممن يدركون شرف زمانهم وقدر وقتهم ويعرفون قدر النعمة التي هم فيها، ألا وهي نعمة الفراغ. يا أخي لا توظف الفراغ في مثل هذا، وإنما وظف الفراغ فيما ينفعك في دينك ودنياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلناكم من أهل الآخرة، ولا يمنع ذلك أبدا أن نكون هنا نعمر للآخرة ونحن في دنيانا. فلست درويشا أهرف بما لا أعرف، لأنني أعي يقينا أن الدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا هي مزرعة الآخرة. وما أروع وأجمل قول علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها. فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. إيه الفرق بين البدعة وبين من سن في الإسلام سنة حسنة؟ لأن بعض الناس يحتجون بهذا الحديث على الابتداع. الابتداع أخي الحبيب هو كل أمر محدث في الدين. الابتداع كل أمر محدث في الدين. ليه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبضه ربه حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة. قال الله تعالى لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، يبقى الدين تم. أما الابتداع أن آتي بشيء جديد من عندي أو من عندي نفسي في الدين لم يبلغه لنا رسول الله ولم يفعله الخلفاء الراشدون، لأنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي في الدين مش في الدنيا. لأن حضرتك الآن ده محدث في الدنيا، اللي انت شايفني الآن عليه على هذا الجهاز أو على هذه الشاشة أو عبر هذه الفضائية، هذا إحداث في الدنيا. ما حدش يقول لي ده بدعة، لا، لأن ده محدث في الدنيا وليس محدثا في الدين. هذه وسيلة دعوية، والوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان. أما المنهج توقيفي اللي انت بتسمعه مني الآن، قال الله قال الرسول، ده اسمه منهج توقيفي. ليس من حق داعية أن يختار لنفسه من أصول هذا المنهج ما يشاء، إنما هو منهج توقيفي، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الوسيلة دي تختلف باختلاف الزمان والمكان. طيب، يبقى البدعة كل أمر محدث في الدين، في الدين مش في الدنيا. أي ابتداع في الدين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. طابعا من الشيخ ما فيه بدعة حسنة، بدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح، قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة فنعمة البدعة هذه. يبقى في بدعة حسنة، بالدليل كمان الحديث اللي سئل فيه من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويحتج علينا من يبتدع في دين الله تبارك وتعالى بما لم يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بحديث جرير وبقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في غير موضعه. عمر حين قال إن كانت هذه بدعة في نعمة البدعة هذه، فهذا المراد به الابتداع من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، وإلا من الناحية التأصيلية أو الأصولية فهذا له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني أول من صلى التراويح جماعة هو رسول الله، نعم أول من صلى التراويح جماعة بالصحابة في المسجد النبوي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ليلة وليلة وليلة وليلة، وفي بعض روايات ليلة الليلة الخامسة لم يخرج أو الثالثة عند بعض أهل العلم، فلما امتلأ المسجد ولم يخرج رسول الله إلا لصلاة الفجر قالوا يا رسول الله مكثنا أو انتظرناك طويلا فلم تخرج إلينا، فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول من أصل هذه السنة في جماعة هو رسول الله. طيب بلاش هنفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل هذا وفعله عمر، تبقى سنة؟ إيه يا عم الكلام ده؟ تبقى سنة، ما تبقاش بدعة. لا، إزاي؟ لأن النبي أمرنا بكده. بماذا؟ قال اقتدوا بالذين من بعدي، أي بأبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي. يعني لو أن رسول الله لم يفعل شيئا وفعله الصديق فلنفعله، وفعله عمر فلنفعله، لأننا أمرنا من نبينا أن نقتدي بهذين الراشدين الجليلين الكريمين، بل بالخلفاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون المهديون من بعده ليس كما يفهم الناس أنهم أربعة، لا، خمسة. إيه الكلام ده عم الشيخ محمد؟ أول مرة نعرف دي. لا، وده شيء غريب. الخلفاء الراشدون المهديون من بعد الحبيب خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنه. والحسن تولى الخلافة مدة، ابنه بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلفاء الراشدون المهديون من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أمال من سن في الإسلام سنة سيئة أو الأول حسنة، إيه المراد بهذا؟ من ممكن أعمل حاجة تبقى كويسة؟ لا لا، بل الحديث اعرف قصته، اعرف سببه. جاء أناس يعني فقراء يظهر الفقر عليهم وهم مجتابي النمار، يبدو الفقر واضحا جدا عليهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لهم ورق لحالهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الصدقة، فقام الصحابة رضوان الله عليهم، قام كل واحد يأتي بما عنده، إلا عنده خبز ولا عنده تمر ولا عنده المال ولا عنده ثياب، ووضعوا في مسجد رسول الله أمام عيني وبين يدي حتى يعني امتلأ بفضل الله مكان كبير بهذا الخير، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وظهر السرور، وكان الحبيب إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فلما رأى ذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني من جاء بعد ذلك وفعل فعل هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار فله أجره وأجر من عمل به بعد ذلك. فهؤلاء الصحابة لهم أجر فعلهم ولهم أجر صنيعنا نحن إذا فعلنا مثل أفعالهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فيا حبيبي في الله اتبع ولا تبتدع. أنا بسأل حضرتك سؤال، هل أنت حضرتك متصور إن فيه شيء ناقص في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوش لنا؟ خلي بالك لو قلت أي ده يبقى كلام خطير جدا، ده تبقى أنت بتتهم سيدنا النبي بالنقص في البلاغ، يبقى أنت بتتهم سيدنا النبي بالنقص في البلاغ وفي الدعوة. لا، والله العظيم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، والله العظيم ما علم شرا إلا وحذرنا منه. يبقى تتبع، اتبع ولا تبتدع، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الاتباع. طيب، هل المرض الأخ السؤال الأول الصلاة وعدم الخشوع، كيف يعني أحصل خشوع وكيف نرزق الخشوع؟ ذكرت قبل ذلك أحبابي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعلني ابتداء من أهل الخشوع، ليخرج قولي من قلبي ليصل إلى قلوبكم، إنه على كل شيء قدير. الخشوع عمل من أعمال القلب، خلي بال حضرتك قوي، الخشوع عمل من أعمال القلب. طيب، القلب حضرتك زي الإناء، مثل هذا الإناء، الإناء ده لو أنا ملأت الآن بأي شراب حتى يسيل الشراب على حواف الإناء، هل ينفع ان انا احط في الاناء سائلا اخر؟ ما ينفعش. طب انا عاوز اضع سائلا اخر اعمل ايه؟ لازم افرغ شويه من السائل، لازم افضي الكوب شويه، وعلى قدر الفراغ اللي هيكون موجود في الكوب على قدر الاستيعاب للسائل الجديد. كذلك القلب، القلب يا اخواني ممكن يكون مليان شهوات ومليان شبهات، مليان اموال وحرص على المال وحرص على المناصب وحرص على الجاه، ومليان شبهات يعني كتير، ولا حول ولا قوه الا بالله، لحد ما طفح. أنا أجي في لحظة من اللحظات بعد حلقة من الحلقات دي أسمع عن الله، أسمع عن رسول الله، أقوم أشعر بشيء كده من التأنيب، وأشعر بشيء من النفس اللوامة عمالة بقت تلوم من أنت وأنت وأنت وأنت، وعاوز أرجع إلى الله. أقوم أطلع أصلي المغرب دلوقتي بفضل الله عز وجل، نفسي أخشع مش عارف أخشع. الله، إيه اللي حصل؟ كل ما أجي أخشع مش عارف أخشع. ليه؟ لأن حضرتك القلب مليان طافح شهوات وشبهات، كل ما تيجي تحشر الخشوع في القلب يقع برا القلب. خلي بالك من التفصيل ده والتأصيل ده، لأن فضل الله مهم جدا. كل ما اجي احشر الخشوع في القلب يقع برا، فما لاقيهوش، الاقي تاني لا انا عارف اركز في القرآن، ولا انا عارف اركز في التسبيح، ولا انا عارف اركز مع رب العزة واستشعر جلاله وعظمته وقدرته. ليه؟ لأن كل ما بجي احشر الخشوع بيقع خارج القلب، ملوش مكان. أبقى اعمل ايه طيب عشان ادخل خشوع؟ اخل شوية، لابد من التخلية قبل التحلية، ما تنساش مني دي، لابد من التخلية قبل التحلية. تابع مولانا، انا موافق معاك. اخل ازاي؟ هو ده الكلام بقى. التنظير ما ينفعش، التنظير ما ينفعش. تنظير يعني ايه؟ يعني الكلام النظر اللي انا حقوله ده مش ممكن حترزق به الخشوع الا اذا خدته كخريطة ومشيت على الخريطة عشان تنفذ وتبقى عمل، تبقى خريطة الطريق، بس مش خريطة الطريق الكذابة البكاشة اللي انتوا عارفينها، لا، خريطة الطريق بقى تدلك على الحق، تدلك على الخشوع الحقيقي. انك اقول لك اول شيء، خلي بالك بقى، لابد ان تعرض قلبك لمواد الايمان ولبيئة الايمان، وان تبعد قلبك عن مواد المعاصي وبيئة المعاصي. جاء الرجل الذي قتل 100 نفس إلى العالم فقال له: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لازم أغير البيئة بقى، لأن أنا عمال أتنفس هوى معصية وشم هوى معصية واشرب معاصي واكل معاصي، أكل وشرب بقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل لحظة أنا في معصية. طب وبعدين أجي في لحظة كده عاوز أحشر الخشوع؟ لا، مستحيل. يبقى أخل الأول، والإخلاء بالعمل، بان انا ابتعد عن بيئة المعصية على قدر المستطاع، واعرض نفسي لبيئة الايمان، واعرض نفسي لاهل الايمان، اسمع بقى عن الله واسمع عن رسول الله. وما تستعجلش، يعني مش بعد الحلقة دي حضرتك تيجي ما تلاقيش الخشوع في صلاة المغرب تقول لا لا لا، ده الكلام، ده كلام كله كلام فاضي. وانا لا، انتظر واصبر، لان ده ما بيجيش بالتنظير، لكن بيجي بالعمل، يجي بالشغل. يبقى أول شيء إن أنا أعرض نفسي لبيئة الإيمان والمواد الإيمان، لأن الإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. طب الأمر الثاني، حافظ على الصلاة في أوقاتها، بس قبل ما تروح المسجد يا ريت تروح بدري شوية، تروح ما تروحش على الصلاة، حاول تروح بدري شوية. إذا ما كنتش متبع للسنة، لأن الاتباع إيه؟ الاتباع إن أنا أصلي السنة في البيت، أصلي السنة في بيتي وبعدين أذهب إلى الفريضة. طب أنا لو انتظرت في البيت، بعض إخواني يقول لك مش هصلي، طب خلاص أروح مبكرا شوية إلى المسجد وأصلي تحية المسجد ركعتين، وبعدين أهيئ قلبي تهيئة أخرى، أبدأ أصلي السنن، كل ده تهيئة للقلب، لحد ما يأتي المؤذن ويقيم الصلاة وأدخل على الفريضة، يبقى القلب هيئ. ياخد الفريق القومة بيكون عنده مطش كبير، بيعمل معسكر، بيعمل معسكر، مش كده ولا ايه؟ ما انتوا حرفه كوره يعني، والمشايخ مش درويش يعني، عارفين كل حاجه ان شاء الله. فبيعمل الفريق القومي معسكر. ايه المعسكر ده؟ المعسكر ده الهدف منه شحن معنوي، شحن معنوي ابتداء، يشحنوا شحن معنوي، يعملوا معسكر يبعدوا عن كل حاجة، يشحنوا شحن معنويا عشان الفوز، وبعد كده تأتي التمرينات بقى يبقى شحن مادي. فأنا بقول لك اقف في الصلاة، صلاة النوافل، اشحن قلبك شحنا إيمانيا ليصبح القلب مهيئا للقيام بين يدي الرب في صلاة الفريضة. طيب ثلاثة، حافظ على الذكر، الذكر يحيي القلب. وانت في عربيتك، وانت في البيت، زوجتك بتجهز الطعام، ما تعملش مشكلة، ما تعملش مشكلة، روحت البيت لسه ما خلصتش ولا حاجة، انت عاملها قضية ليه؟ ما تقعد انت والله العظيم لو انت فاهمها صح وحاسبها صح والله تفرح. نص ساعة كمان كويس، او قاعد في البيت بقى شغل بالذكر، شغل بذكر الله، شغل بالتسبيح، ومصلي ركعتين، وظف الوقت توظيفا ايمانيا، يبقى الذكر يحيي القلب. الامر الرابع، خليك في صحبة تذكرك بالله، وابعد عن الصحبة اللي بتأزك أزا على المعصية. لا تصاحب إلا مؤمنا ويأكل طعامك إلا تقي. شايف علاج؟ أنت حضرتك متصور إنه ملوش علاقة بالخشوع، لكن هو ده الأسباب العملية الحقيقية ليحصل القلب الخشوع. أسأل الله أن يرزقناكم الخشوع، فاجتهد شوية واشتغل شوية، وبإذن الله تحس بالمتعة، وهتحس باللذة، وهتحس بالقرب، وهتحس بإن أسعد لحظات حياتك وأنت مع ربك، هتحس بالأنس الحقيقي وأنت مع الله عز وجل. اعلم أنه لا يتذوق حلاوة الأنس بالله إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم بالله، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أسأل الله أن يطهرني وإياك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هل المرض ابتلاء؟ نعم ابتلاء. أي شيء يصيب الإنسان حتى ولو شوكة، حتى ولو شوكة يعني شاكته، فهذا ابتلاء. وعاوز أقول لحضرتك حاجة عشان نبقى متفقين من البداية، لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. لا استنى هنا، استنى هتخوفنا كده. خلي بالك من التفصيل ده بقى حضرتك. البلاء، البلاء أو الابتلاء له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب بسرعة كده قبل الأذان إن شاء الله، باقي تقريبا حوالي دقيقتين الأذان إن شاء الله عز وجل. أرجو ابتداء أول ما تسمعه توم تصلي، لأن ده برضو سبب من الأسباب بفضل الله تبارك وتعالى اللي هتدفعك إن شاء الله لتحصل خشوع، ودي جاتني يعني الآن خاطرة. فبقول الابتلاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى خلي بال حضرتك للتمحيص، والمرتبة الثانية للتطهير، والمرتبة الثالثة لرفع الدرجة. الله الله الله، تاني تاني. يبقى أول ما يجي لك ابتلاء، مرض، الولد سقط، الولد مرض، الزوجة مزعلك، الزوج مزعلك، التجارة خسرت، أي ابتلاء، أي بلاء، تمحيص. تمحيص يعني ايه؟ اختبار. ها، هتثبت على الطريق ولا هتهجر الطريق وهتبعد عن الله جل وعلا؟ لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى أما ربنا يبتليك بمرض، ها، ابتلاء، اختبار، تمحيص، هتقول الحمد لله لطالما مننت علي بالعافية، شكرا لك يا إلهي لطالما مننت علي بالعافية. يبقى جميل، لتمحيص، يبقى ده أول مرتبة. طيب، ظل البلاء موجودا بعد مرتبة التمحيص وأنا صابر وثابت ولا أتقهقر ولا أتكعكع ولا أتخلف أبدا عن طريق الله، لكن لا زال البلاء قائما، لسه المرض موجود. خلي بالك هتنتقل للمرتبة الثانية، أراد الله أن يرقيك للمرتبة الثانية ألا وهي مرتبة التطهير. يبقى الابتلاء إذا محصت به وثبت ربنا طهرك به، يا سلام، يطهرك حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى ده تطهير من رحمة الله جل وعلا. أبشر بقى أيها المبتلى. طب المرتبة الثالثة، لا زال البلاء موجودا، أنا محصت وطهرت، يبقى لسه مرتبة ثالثة. لأن هو ربنا ابتلى النبي ليمحصه؟ لا، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره؟ لا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما ابتلاه ليه؟ بل أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ليرفع درجته. فإن صبرت بعد التمحيص وبعد التطهير فلك نصيب من درجة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. سامحوني انتهى الوقت سريعا، على وعد بإذن الله تعالى بأن أكمل بقية الإجابة على هذه الأسئلة في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وسأبدأ بالإجابة عنها إن شاء الله تعالى. هيا بنا جميعا إلى صلاة المغرب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.